الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي المحاضرة التاسعة في شرح كشف الشبهات في التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. انتهينا إلى قوله: فإن قال، أي المشبه مورد الشبهة، الكفار يريدون منهم، يقول الكفار يريدون من هذه الأصنام، وأما أنا، هو يريد هذا المشبه أن يفرق بين ما يفعله من دعاء الأولياء والصالحين وبين الشرك الذي ذمه الله تعالى وأنكره على عباد الأوثان، فيورد عليك شبهة أخرى فيقول الكفار يريدون منهم، أما أنا فأشهد أن الله وحده هو النافع الضار لا شريك له. فالصالحون وغيرهم يقول لك لا يملكون من الأمر شيئا، ولكني أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. يعني هو عايز يقول لك أنا مش بعبدهم زي ما كان المشركين بيعبدوا الأصنام، أنا إنما، هذه شبهته، أنا إنما أريد شفاعتهم عند الله عز وجل. فجوابه سهل جدا، وجوابه مما تقدم، إنك تقول له ده هو بعينه اللي ربنا أنكره على المشركين. هم صرفوا العبادة للأحجار والأشجار، صرفوا العبادة لأصنامهم، صرفوها للصالحين والأنبياء الذين عبدوهم من دون الله، للجن أو للملائكة أو لغيرهم، زاعمين أنها تقربهم إلى الله زلفى. ولذلك يقول الشيخ جوابه: إن هذا هو قول الكفار سواء بسواء. اقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم مقول لقول محذوف، يعني التقدير والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. زلفى نائب عن المفعول المطلق، يعني ليقربونا إلى الله قربا، يعني كأنهم يقولون هؤلاء المشركون: نحن نوقن أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع، وإنما نصرف إليها العبادة لتقربنا إلى الله عز وجل، فهي وسائط بيننا وبينه. يقولوا إحنا ضعاف، إحنا عاجزين، ما نقدرش نوصل لربنا بمفردنا أو بعبادتنا، لابد من واسطة تبلغنا مرضاة الله، فنجعل هذه الأصنام والأنداد وسائط. قال: وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه هي الشبهة الثالثة، وأجبنا عن الشبهتين الأوليين في المرة الماضية. الشيخ بعد ما أجاب عن هذه الشبهة الثلاث المتقدمة يقول لك: واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه، ولا بد من هذا، لا بد أن دعوة الرسل عليهم السلام هي توحيد الله، كلهم بعثوا بالتوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكيف يبعث الرسل بشيء لا يبينونه ولا يبينون ضده ولا يوضحون الدلائل الظاهرة غاية الظهور على حقية التوحيد وماهيته، وعلى بطلان الشرك وتوضيح ماهيته؟ فالقرآن نطق ببيان الشرك أتم نطق، وإيضاحه وأوضحه أبلغ إيضاح. فالشيخ يقول إنك إذا فهمت هذه الشبهة الثلاث فهما جيدا فما بعدها أيسر منها، يعني ما سيأتي من الشبهات أيسر وأهون، الجواب عنه أسهل من الإيه؟ من الشبهات التي تقدمت. شبهة رابعة يريدها هذا المشبه، يقول لك: أنا لا أعبد إلا الله. هو الآن سيبدأ بالنزاع في الدعوة، عدم التسليم أن ما يفعله عبادة، فيقول لك: أنا لا أعبد إلا الله. هذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. يقول لك أنا اللي بعمله ده ما يتسماش عبادة. الكفار كانوا يعبدون الأصنام، أما أنا فلا أعبد الصالحين، حتى لو التجأت إليهم، حتى لو دعوتهم من دون الله، فأنا لا أعبدهم بذلك. ما ينفع. إذا سميت الأسماء الأشياء بغير أسمائها هذا ما ينفع. إذا سميت الخمر ماء فهي إيه؟ فهي خمر. وإذا سميت الربا الممحوق المحرم فائدة فهو ربا. أي شيء تحاول أن تغير حقيقته بتسميته بغير اسمه فهو عند الله عز وجل كما هو، لا يتغير بتغيير اسمه. فأنت إذا سميت هذا الشرك بغير اسمه فهو أيضا شرك. ولذلك فجواب هذا الذي يزعم أن ما يفعله ليس عبادة أن يبين له أن ما يفعله إيه؟ أن ما يفعله عبادة، فيذكر له من دلائل الكتاب والسنة ما يقضي بأن ما يفعله عبادة، ومن ثم يقال له إذا علمت أن ما تفعله عبادة وأن صرف العبادة لغير الله شرك، علمت أن ما تفعله إيه؟ شرك. وحينئذ يلزمك إذا كنت تقر أن عبادة غير الله شرك أن تترك صرف هذه العبادات لغيره سبحانه. الشيخ يكر على هذه الشبهة مبطلا فيقول، نقول لهذا المشبه أنت تقر أن الله وحده فرض عليك إخلاص العبادة له، إن من واجب كل مسلم أن يخلص العبادة لله وحده لا شريك له، وأن هذا هو حق الله تبارك وتعالى عليك. مش ربنا قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، قال ألا تعبدوا إلا الله. فحينئذ ربنا عز وجل فرض علينا إخلاص العبادة لله وحده وبين لنا أن هذا هو حقه علينا، فهذا المشبه نقول له إذا علمت هذا فلنعرفك العبادة وأنواعها، فنبين لك أن الدعاء من جملة هذه العبادات. قال الله ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم، فأمر بصرف العبادة لمن؟ فأمر بصرف الدعاء لمن؟ لله وحده لا شريك له. وهنا ذكر قوله ربكم ولم يقل ادعوا الله، لأن الرب هو الذي يرب ويربي عباده بآلائه ونعمه، فهو اسم يستدعي استجلاب رحمته واستدفاع نقمته سبحانه. قال ادعوا ربكم تضرعا ذلا وانكسارا، لأن الضراعة في الدعاء من أعظم أسباب إجابته. هنا هذه الآية ذكرت سببين من أسباب إجابة الدعاء وهما التضرع والإخفاء، فالتضرع الانكسار والتذلل وتوجيه القلب إلى الرب تبارك وتعالى والإقبال عليه بكليتك، أما أن تدعو بمجرد لسانك فهذا لا ينفعك. ولذلك جاء في الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء عن ظهر قلب لاهن. القلب اللاهي الغافل الذي يدعو بلسانه وقلبه معلق بأسباب الدنيا غير متضرع ولا منكسر ولا ذليل ولا عالم مستحضر أنه فقير وربه هو الغني، أنه ضعيف وربه هو القوي، أنه عاجز وربه هو القادر، هذا لا يكاد يستجاب دعاؤه. إذن أول شيء التضرع الانكسار، ثم قال وخفية، أي تخفون هذا الدعاء عن الناس ما أمكنكم، تجعلونه سرا بينكم وبين ربكم تبارك وتعالى، لأن العمل كلما كان أخفى عن الأعين كان أدعى للإخلاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بهم وهم يرفعون أصواتهم في الدعاء قال لهم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ورغب الشرع في إخفاء الأعمال وأن يكون للعبد خبيئة من عمل صالح فإن ذلك أدعى للإخلاص وأبعد عن الرياء. ولذلك الحافظ ابن كثير ذكر في تفسير هذه الآية عن الحسن كلاما حاصله أنه أدرك أقواما يعني من السلف ما كانوا يعملون علانية عملا وهم يستطيعون أن يعملوه في السر، وذلك أن الله ذكر عبدا من عباده رضي عمله فقال إذ نادى ربه نداء خفيا، وذلك أن الله أمر بإخفاء الدعاء فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية. يذكر الحسن أنه أدرك أقواما إن كان أحدهم ليصلي الصلاة الطويلة والزور في بيته ما يشعرون به، وإن كان أحدهم لقد جمع القرآن الكثير وما يعلم به جيرانه، فكانوا يحرصون على إخفاء العمل غاية الحرص رحمهم الله ورضي عنهم. فهذا أدب نستفيده من هذه الآية، أن لا تعمل علانية عملا وأنت يمكنك أن تعمله إيه؟ سرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مدح ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فإيه؟ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ثم قال إنه لا يحب المعتدين، المعتدين في الدعاء الذين يعتدون في الدعاء بأن يجاوزوا الحد المأذون، وأعظم المعتدين في الدعاء هم من يدعون غير الله عز وجل. أول الآية ادعوا ربكم، فمن دعا غير الله فقد اعتدى أيما اعتداء وأسرف على نفسه أيما إسراف، وأتى بالشرك الذي لا يغفره الله، لأن الله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى دعاءهم غيره شركا، قالوا من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فسمى الدعاء عبادة. إذن إنه لا يحب المعتدين، من الاعتداء في الدعاء أن تدعو بإثم أو قطيعة رحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت فلم أرى يستجاب لي ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وأيضا العجلة في الدعاء من الاعتداء فيه، رفع الصوت جدا في الدعاء بالطريقة المنكرة التي تحصل في بعض المساجد بطريقة الصياح والصراخ كأنهم في مظاهرة، هذا أيضا من الاعتداء في الدعاء. أيضا من الاعتداء في الدعاء الدعاء بمحال، أو كأن يدعو أن يرزقه الله مثلا منزلة النبيين أو نحو ذلك. أيضا من الاعتداء في الدعاء السجع المتكلف الخارج عن حد الاعتدال، كل هذا من الاعتداء في الدعاء. الآية طبعا تحتمل بسطا أكثر من هذا، وإنما أشرنا إشارة فقط للفائدة. محل الشاهد من الآية هو قوله ادعوا ربكم، فأمر بدعاء الله فدل على أن الدعاء عبادة، زي ما قال فصلي لربك، زي ما ينفعش تصلي للأولياء والمقبورين وتصوم للأولياء والمقبورين، كذلك لا ينفع أن تدعو غير الله. قال فإذا أعلمته بهذا فقل له، هل علمت هذا عبادة لله؟ علمت أن هذا الدعاء الذي أمرنا به عبادة لله؟ فلا بد أن يقول لك نعم، ما فيش حل تاني. قال والدعاء مخ العبادة، وهذا مروي، حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح منهما في الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. كما قلنا أن الدعاء إما دعاء طلب وإما دعاء عبادة، فإما أن تدعو الله دعاء مسألة تسأله حاجتك، وإما أن تدعوه بأن تصرف العبادات له، وهذا أيضا من دعائه تعالى، لأنك طالب منه أن يثيبك على هذه العبادة وأن يقيك إثم ترك هذه العبادة. يقول الشيخ فقل له إذا أقررت أنه عبادة لله ودعوت الله وحده ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، دعوت الله سرا وجهارا في كل الأوقات على مختلف الحالات، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله أو لا؟ فلا بد من أن يقول نعم، ما فيش حل تاني، لأن تبين أن الدعاء عبادة وأن صرف العبادة لغير الله شرك. فقل له: فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، هذه عبادة أخرى من العبادات التي تصرف للموتى والمقبورين، وهي الذبح لغير الله تعالى، الذبح لغير الله تعالى، يذبحون للأولياء تقربا، يذبحون للأنبياء، يذبحون للصالحين، فيقال له الله قال فصل لربك وانحر، وانحر أي لمين؟ لربك. وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كثير من السلف فسروا النسك هنا بالذبح، ويشهد له القرآن: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فإذا أطعت الله ونحرت له، لما بنذبح الأضحية يوم العيد هذا عبادة أو لا؟ لما نذبح أي ذبيحة على اسم الله هذا عبادة أو لا؟ ما فيش مسلم إلا يقول إيه؟ نعم. طيب، فإذا نحرنا لغيره فقد أشركنا، أو العياذ بالله، فإذا نحرت لغيره فقد أشركت في هذه العبادة غير الله، فلا بد أن يقر ويقول نعم. فقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ المشركون الذين نزل القرآن في إنكار شركهم، هل كانوا يعبدون الأصنام؟ طبعا كانوا يعبدون الأصنام. ماذا كانوا يعبدون؟ ما هي عبادتهم إياهم؟ عبادتهم إياهم هي دعاؤهم من دون الله، طلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات، الذبح لهم من دون الله، النذر لهم من دون الله، الطواف بتلك الأصنام، السجود لها ونحو ذلك. فهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيد لله وتحت قهره، وأن الله تعالى هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم لطلب الجاه والشفاعة. هم لم يلتجئوا إليهم إلا لهذا المعنى، وهو أن يشفعوا لهم عند الله ويقربوهم إلى الله زلفى، وإلا فهم كانوا مقرين أن الله وحده هو الذي ينفع ويضر، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. والآيات كثيرة تلوناها مرارا. هيجي لك شبهة مهمة جدا وتكثر ويكثر تردادها، وهي يقول لك: يعني انت بتنتقص النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت بتحبش النبي، هذا الذي يرفعون عقائرهم به كلما انكرت عليهم الشرك، يقولون يعني النبي مش هيشفع فينا يوم القيامة؟ انت تنكر شفاعة النبي، انت تكذب بجاه النبي، انت تنكر منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. يرفع عقيرته بهذا وبأنك تتنقص النبي صلى الله عليه وسلم وتتنقص الصالحين. مهلا يا عبد الله، رويدا، كيف تقول إني أتنقص النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم من يريد متابعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر؟ إذا كان هو نهانا عن هذا، نهانا عن الشرك وأمرنا أن لا نعبد إلا الله، أتريدني أن أعظمه وأن أطلب منه ما لا يرضى هو بأن يطلب منه؟ فهذه الشبهة المكررة، أنك لا تحب النبي أو أنك تنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هو حيلة دفاعية يريد أن يزعم أن ما يفعله من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ جواب هذه الشبهة المجمل أن يقال له: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره الذي أتى به القرآن لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة، تسبحوه الضمير عائد إلى الله، وكما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قال: وإن تطيعوه تهتدوا. فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعزيره هو اتباعه فيما جاء به من الشرع، ألا ينزل فوق منزلته التي أنزله الله إياها. نحن نقول في الصلاة: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فجمعت هذه الكلمة رد الباطل من الجهتين، رد من يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم ويسويه بالبشر من كل وجه، فينفي عنه وصف الرسالة الذي اختصه الله به، لا ده هو رسول الله والمبلغ عن الله والواسطة بيننا وبين الله في إبلاغ شرعه والهداية إلى طريقه. بس مش معنى أنه رسول أن يرفع فوق قدره ويوضع في مقام الإلهية، لا، بل هو قبل ذلك عبد لله عز وجل، ما نال هذا الشرف إلا بتحقيقه مقام العبودية وتكميله إياه. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فلا إفراط ولا تفريط. عبد نفت الإيه؟ نفت الإفراط والغلو فلا نغلو فيه بل هو عبد، ورسول نفت التفريط فلا ننقصه قدره ولا نعامله كما يعامل أحد الناس، بل له الحقوق التي جعلها الله عز وجل له من الطاعة وامتثال الأمر وتوقيره صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. وإلا فهو صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع المرأة تقول وفينا تنشد وفينا رسول يعلم ما في غدي، قال: دعي هذا وقولي بما كنت تقولين. ولما قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا وأطولنا طولا وأعظمنا فضلا، قال: وهذا حق بلا شك أنه سيدهم صلوات الله عليه، لكنه نهاهم عن هذا سدا لذرائع الغلو، فقال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا التشديد في النهي عن الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، هل يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا أن يسمع بعض أشعار الغالين الذين أنشدوها يزعمون أنه يحبونه صلوات الله عليه بها؟ لو قد سمعها لأنكرها أي نكير. هذاك شوقي مثلا يقول في نهج البردة: ما جئت بابك مادحا بل داعيا، ومن المديح تضرع ودعاء، أدعوك عن قوم الضعاف لأزمة في مثلها يلقى عليك رجاء، أدرى رسول الله أن نفوسهم ركبت هواها والقلوب هواء. عفى الله عنه، هذا كلام خطير جدا، تدعو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمرك، قال: فلا تدعو مع الله أحدا، أنزل عليه فلا تدعو مع الله أحدا. كيف تصرف الدعاء له من دون الله؟ صاحب البردة نفسه كيف يقول: فإن من جودك، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، تخيل، فإن من جودك الدنيا وضرتها، اللي هي الآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا الله، فماذا بقي لله من الجود وماذا بقي لله من العلم لما علم اللوح والقلم من بعض علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا نتعرض للإرهاب بهذا الكلام. الحمد لله نعرف مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومنزله الذي أنزله الله إياه، وأنه سيد العالمين وصفة الله من خلقه، وأنه صلى الله عليه وسلم من الله بالمحل الذي لم يبلغه غيره، ونثبت شفاعته صلى الله عليه وسلم، وأنه أول شافع وأول مشفع، وأن له الشفاعة العظمى عند الله عز وجل التي ليست لمخلوق غيره صلى الله عليه وآله وسلم. لكن مش معنى ده أن نطلب منه هو الشفاعة، هذه الشفاعة كرامة أكرمه الله عز وجل بها، كرامة أكرمه الله عز وجل بها لإظهار فضله على الخلق، وإلا فهي منة من الله على الشافع الذي هو النبي صلوات الله عليه، وعلى المشفوع فيه الذين هم من يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا شفاعته صلوات الله عليه. فلا تتعرض للإرهاب لا يلزم يا أيها المسكين المشبه من إثبات شفاعته صلى الله عليه وسلم أن نطلبها منه، بل نثبتها له ونطلبها ممن وهبها له وهو الله عز وجل. ولذلك فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها كما يفعلون، فقل له إيه؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا، ولا يمكن أن أنكرها، بل لا ينكر شفاعته صلوات الله عليه إلا ضال مبتدع، بل شفاعته صلوات الله عليه ثابتة بالنصوص المتواترة. فنقول له لا ننكرها، لا ننكر شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال الله تبارك وتعالى لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، ولا تكون إلا بإذن الله، كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تكون إلا فيمن رضي الله عز وجل أن يشفع فيه، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة إذن لها شروط. شفاعة أولا رضا الله عن الشافع وإذنه له في الشفاعة ورضاه عن المشفوع فيه، فلا بد من هذه كلها، أن يرضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يقول لك طب تبقى إيه فائدتها الشفاعة حينئذ إذا كان لا يشفع إلا أن يأمره الله أن يشفع ويأذن له في أن يشفع ويحدد له اللي هيشفع فيه مين ويكون مرضيا عنه من الله؟ فائدتها إظهار فضيلة هذا الشافع عند الله عز وجل، إنه سبحانه جعله سببا لإخراج مثلا هذا العاصي من النار أو إدخال هذا الجنة. فلا يشفع أحد إلا بإذن الله سبحانه، ولا يشفع أحد إلا لمن رضي الله عز وجل أن يشفع فيه. طب هل يمكن أنك إذا أتيت بالشرك تظن أن الله يشفع فيك نبيا؟ حاشا وكلا، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر، كما قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضاه أي الرضا الشرعي، وإلا فقد أذن في وجوده كونا وقدرا للحكمة البالغة التي قدره لأجلها تبارك وتعالى. فالله لا يرضى لعباده الكفر، وإذا كان لا يرضى الكفر فلا يرضى أهله، ومن ثم فلا تظن أنك إن أتيت بالكفر شفع فيك أحدا، لا النبي ولا غيره، لأنهم لا يشفعون إلا لمن إيه؟ لمن ارتضى. ولذلك قال الشيخ إن الله لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل من أتى الله بغير دين الإسلام فهو خالد في النار مخلد أبدا. وعياذا بالله من علماء السوء الذين يلبسون على الناس أمر دينهم، حتى صار في بلادنا اليوم إثبات أن النصارى كفار وأنهم خالدون في النار يحتاج إلى عناء شديد وإلى الله المشتكى. ونخشى أن يأتي علينا يوم نحتاج أن نعقد فيه مجلسا نقرر فيه أن الله ليس ثالث ثلاثة. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي ولا غيره في أحد حتى يأذن الله تبارك وتعالى فيه، ولا يأذن إلا في أهل التوحيد، فإنني حين أريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول؟ أقول اشفع في يا رسول الله؟ ها؟ أريد شفاعتك يا رسول الله؟ لا، إنما أقول اللهم لا تحرمني شفاعته صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعه في صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا من الكلام الذي فيه توجه إلى الله عز وجل بطلب تشفيع نبيه صلى الله عليه وسلم، كما تقول في الدعاء الذي دبر الأذان اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيل، والوسيلة هي شفاعته التي يؤتيها الله تبارك وتعالى إياه. أو هي الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فمن قال هذا الدعاء حلت له الشفاعة. حينئذ أنت حين تقول هذا الدعاء تقول تقربا إلى الله بقصد أن تحل لك إيه؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن قال هذا المشبه النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه ما أعطاه الله تبارك وتعالى منه، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة نعم، ولكنه نهاك عن أن تطلبها منه. اللي ادهاله قال لك اطلبها مني أنا، فقال فلا تدعو مع الله أحدا. أحدا دي نكرة في سياق النهي، فتفيد الإيه؟ فتفيد العموم. أحدا أي أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أي أحد كائنا من كان. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه صلى الله عليه وسلم فيك فأطيعه في قوله. فإذا كنت يعني توقن أن الله عز وجل يعني أعطى أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، فلا بد أيضا أن تطيعه في قوله فلا تدعو مع الله، فلا تدعو مع الله أحدا، فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم. هو بيتكلم مع واحد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، فهو بيقول لك طب انت هتطلب الشفاعة من كل أحد؟ فصح أن الملائكة يشفعون، وهذا ثابت أيضا في الصحيحين، صح أن الملائكة يشفعون، والنبي وربنا عز وجل يقول كما في حديث الشفاعة الطويل: شفع المؤمنون وشفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. وربنا قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. والأفراط يشفعون، الأفراط اللي هم أولاد المسلمين الذين يسبقونهم يموتون صغارا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات له ثلاثة من الولد لم تمسه النار إلا تحلة القسم. قالوا: واثنين؟ قال: واثنان. وقال صلى الله عليه وسلم: هم دعاميص الجنة، يعني هؤلاء الصغار دعاميص الجنة، لا يدع أحدهم أباه حتى يأخذ بصنفة إزاره فيدخله الجنة. فهؤلاء الأفراط يشفعوا. إذن مدام ثبتت لهم الشفاعة إذا احنا ندعوهم من دون الله، العيل الصغير اللي يموت في المهد ندعوه ونطلب منه أن يشفع فينا؟ ما هذا لازم. إذا كان كل من ثبتت له الشفاعة جاز أن تطلب منه هذه الشفاعة، يبقى أي عيل صغير يموت يجوز لأبيه أن يقول له اشفع فيا يا بني، وهذا لا يقوله عاقل يدري ما يقول. قال: والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم؟ يعني يجوز إن أنا أطلب الشفاعة من هؤلاء جميعا؟ إن قلت هذه رجعت إلى عبادة الصالحين اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، وعدنا نقرر إن ربنا إنما أبطلها على المشركين ونهاهم عنها. وإن قلت لا، يبقى إذا كان الالتجاء لأحد من الصالحين لا يجوز لكون الله أعطاه الشفاعة، فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، فالالتجاء لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وإن قلت لا، يعني إن قلت لا يجوز أن أطلبها منهم، بطل قولك بأن الله أعطاه الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. بقيت شبهة أخرى، نقف عند هذا القدر ونكمل المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.